استدل مالك لهذا الحكم بأدلة. قالوا من تلك الأدلة أن الله جل وعلا صرح بالعلة فقال إنما المشركون نجس، وقد تقرر في علم الأصول أن العلة تارة تعمم معلولها وتارة تخصصه، وقد جاءت مواضع من كتاب الله وسنة رسوله لا خلاف فيها بين العلماء أن العلة تعمم معلولها. قالوا ومن أمثلة ما تعمم فيه العلة معلولها قوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث أبي بكرة الثابت في الصحيح: لا يحكمن حكم بين اثنين، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذه الآية الكريمة نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح على منع علة الحاكم الغضبان من الحكم، لأن الغضب يشوش فكره فيمنعه من تقصي فهم أقوال الخصوم وفهم ما يحكم عليهم به. قالوا إذا كان الحاكم في غاية الجوع والعطش المفرطين،
أو في غاية الحزن والسرور المفرطين، أو في غاية الحقن والحقب المفرطين، والحقن مدافعة البول والحقب مدافعة الغائط، إذا كان في أمر من هذه الأمور يشوش الفكر تشويشا عظيما من تشويش الفكر وأشد، لا يجوز له أن يحكم. فتعليله بالغضب المستلزم لتشويش الفكر علة عممت هذا الحكم وعدته إلى كل شيء يشوش فكر الإنسان. قالوا فكذلك قوله نجس أذر، ومعلوم أن المساجد بيوت الله، وأن الله قال في بيوت أذن الله وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأن شيئا صرح الله بأنه نجس، ومعلوم قرارة النجس لا ينبغي أن يدخل في بيوت الله التي أسست لعبادة الله وعلى الطهارة وعلى تجنب الأقدار. هذا من أدلة مالك. وسدل الإمام مالك أيضا بما قدمنا من آية سورة البقرة ويقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال معناه لا يدخلونها أبدا إلا خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم فينكروا بهم. فسر الآية هذا التفسير واستدل بعمومها. ولهذا آخرون من العلماء منهم الأئمة الثلاثة إلى أن دخول الكافر للمسجد لمسجد غير المسجد الحرام لا، قالوا لا مانع منه ولا يمنع، بعضهم يقيد بقوله إن دعت إلى ذلك حاجة، وبعضهم يطلق. استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة لما أخذ أسيرا، ربطه وهو كافر في سارية من سواري مسجده هذا. قالوا وأنزل وفد نجران في المسجد وهم كفار. ومعلوم أن في هذا البحث مناقشة، وأن من قال يمنع دخول الكفار المساجد أجابوا عن كل بجواب، فقالوا في حديث ثمامة أنه وقع قبل تحريم دخول المساجد، جاءوا بأدلة احتجوا بها، وحاصل ما للعلماء فيها هو ما ذكرنا. كان بعض العلماء يقول إذا أسلم الكافر لزمه أن يتطهر لأنه نجس، وقال بعضهم يجب على الكافر الطهارة إذا أسلم. قالوا لأنه لا بد أن تكون كانت عليه جنابة، وهذا قال به جماعة من العلماء ويدل له أمره صلى الله عليه وسلم ذمامة بن أثال الحنفي لما أسلم أن يغتسل. قالوا ذهب إلى حائط أبي طلحة واغتسل فيه. استدلوا قالوا أيضا أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. وكان ابن وهب من أصحاب مالك يقول لا يجب عليه إذا أسلم غسل، لأن الإسلام يجب كل شيء قبله، ويجب الجنابات، ويجب كل شر وسوء كان قبله. هذا معنى قوله لا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعامهم هذا هو عام 9 على التحقيق. وخالف قوم منهم قتادة وأبو بكر بن العربي قالوا هو عام 10. وقال ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي عجبا لعاقل يقول إن هذا العام عام 9، ونحن نقول العجب كل العجب من كلام ابن العربي هذا. والعام بلا شك أنه عام 9، والإشارة بقوله هذا إلى العام الذي هم فيه في ذلك الوقت الراهن، وهو عام 9 بلا نساء. والذي غلط في هذا من العلماء وقال هو عام 10، التبس عليه ما بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف هو لفظة بعد، والباء والعين والدال بعد عامهم هذا البعدية، المضافة إلى عامهم هذا، فعامهم هذا هو عام 9 يقينا لا شك فيه. وما بعد عام 9 أوله عام 10، لأن الشيء إذا انتهى عام 9 فالزمن الذي بعد انتهائه يسمى أنه بعده، فالبعدية واقعة بعام 10. أما العام المذكور في قوله عامهم هذا المضاف إليه البعدية فهو عام 9 بلا نزاع كما لا يخفى. ثم قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لما أمر الله جل وعلا بمنع، وهذه الآية تدل على أن الكفار يمنعون من الإتيان إلى الحرم، لأن أهل مكة كانوا في الموسم تحج إليهم قبائل العرب من أقطار الدنيا، فيأتون بالأموال والطعام يبيعونها. فلما منعوا من أن يحجوا وأمر المشركون بتجنب الحرم، قالوا من أين نعيش؟ كنا نعيش مما يأتي به هؤلاء في مواسمهم، فإنا سنفتقر ولن يبق لنا شيء نعيش به إن منع هؤلاء من القدوم علينا، لأننا كنا نعيش بما يريدونه من الأطعمة والأموال ونحو ذلك. فقال لهم الله وإن خفتم عيلة، خفتم من الخوف، وقد قدمنا في هذه الدروس أصل خفتم من خاف يخاف، ومادة هذه الفاء هذه المادة خاؤها فاء وعينها و فاؤها خاء فاؤها خاء وعينها واو ولامها فاء. وقد يشكل على طالب العلم من أين جاءت هذه الكسرة التي كسر بها الخاء في قوله خفتم، مع أن المادة من الأجوف الواوي العين. فسبب كسر الخاء من قوله خفتم أن ماضي خاف أصله خويف بكسر الواو، قلبت الواو ألفا فقيل فيه خاف، والألف والواو المبدلة منها الألف أصلها مكسورة، فإذا بني الفعل إلى ضمير الرفع كالتاء هنا سقطت العين بلا تلال، وجعلت كسرة الواو الساقطة بلا تلال نقلت إلى الفاء، ليدل على أن العين كانت مكسورة كما هو مقرر معلوم في فن التصريف. وقد ذكرنا أن الخوف في لغة العرب هو الغم من أمر مستقبل، وأن الحزن هو الغم من أمر فائت، فربما أطلقت العرب أحدهما في موضع الآخر كما هو معروف. وقوله عيلة، العيلة في لغة العرب معناها الفقر. تقول العرب على الرجل يعيل عيلة إذا افتقر فقرا، فالعيلة من أجوف نيائي العين، على يعيل عيلة إذا افتقر، وعلى يعول بالواو إذا جار، إذا جار وعدل عن الحق. وذكر بعضهم أنه مسموع عن العرب أيضا على يعول بالواو إذا افتقر وهو غريب. أما عيلة فمعناه فقرا، وعلى يعيل بمعنى افتقر، هو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول وحيحة بن الجلاح الأنصاري: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، أي لا يدري الغني متى يفتقر. ومنه بهذا المعنى قول جرير: الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل، فكرره بنفسه وصفه بنفسه توكيدا لاختلاف اللفظين. فمعنى إن خفتم فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله، ولا شك أن الله أغناهم من فضله. قال بعض العلماء: أغناهم من فضله بما فتح من باب الجزية. قالوا: والدليل عليه أن الآية التي بعدها آية الجزية، فأخذ المسلمون الجزية من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء: أغناهم بأنزل المطر وأخصبت الأرض، فأخصبت بلاد اليمن وأخصبت تبالة وجرش، وجلبوا لهم منها الطعام والودك، وأسلم قبائل العرب في اليمن وفي نجد وفي غيره، فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال، فأغناهم الله بذلك. وهذا معنى قوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال بعض العلماء: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم، وهو أن تعلق القلب بأسباب الرزق والمعيشة لا ينافي التوكل ولا يقدح في توكل الإنسان، لأن هؤلاء القوم لما تخيل لهم أن الطريق التي كانوا يعيشون منها أنها انقطعت بمنع المشركين من الحج، وخافوا الفقر من هذا الطريق، ما عنف الله عليهم ولا عابهم، بل قررهم على ذلك، وقال لهم: إن خفتم الفقر من هذا الطريق، ومن أن السبب الذي كنتم تعيشون به أنه قطع، فسوف يغنيكم الله بأسباب أخر. وهذا معنى معروف أن الأسباب لا تنافي التوكل، فالمسلم الذي يعلم ما جاء عن الله يتسبب ويتعاطى جميع الأسباب لحياته، فيتسبب في أسباب الرزق والمعيشة على الوجوه الشرعية غير المزرية، ومع ذلك فهو متوكل على الله الذي يترك جميع الأسباب ويقول: توكلت على الله. هذا مخالف للشرع، مخالف لما جاء عن الله، والذي يعتمد في كل شيء على الأسباب ولا ينظر إلى ربه، هذا أيضا ضال مضل. والذي يستعمل الأسباب كما شرعها له ربه ويكون اعتماده في الحقيقة على ربه، فهذا هو المؤمن. ألا ترون أن نبي الله يعقوب وقد قال الله فيه: وإنه لعلم لما علمناه، علم أولاده السبب في التحرز عن العين، وقال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فهذا تسبب في التحرز عن العين لأنها تضر. ثم صرح مع ذلك بتوكله الكامل على الله، حيث قال: إلا حاجة، حيث قال: ادخلوا ما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معروف. وقد قال الله لمريم: هزي إليك بجذع النخلة. ولا شك أنه لو أراد أن يتساقط عليها رطبها من غير سبب لتساقط من غير سبب، ولكنه أدرى العادة بأن جعل إلى أرزاق والمعايش والأشياء أسبابا، ربط بين الأسباب ومسبباتها بما شاء بقدرته وحكمته. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجرع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. الأخذ في الأسباب مع مراعاة الشرع وتعلق القلب بالله وتوكله على الله، هذه طريقة الأنبياء. والله جل وعلا يقول: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف فلا فيهم، يعني أن من اضطر إلى أكل الميتة أكل الميتة وتسبب في إمساك رمقه بأكل الميتة، ولم يقل له فانتظر وتوكل على الله حتى ينزل لك رزق من السماء، لم يقل هذا تعليما للناس بالأخذ بالأسباب وتعلق قلوبهم بربهم وتوكلهم عليه. وعلى معنى قوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء أن يغنيكم، فعلق الغنى بمشيئته، فلا يكون شيء إلا بمشيئته جل وعلا، لأن الأرزاق مقسومة بمشيئته جل وعلا، هو الذي تولى قسمها بنفسه ولم يكله إلى أحد، كما سيأتي في سورة الزخرف في الكلام على قوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. على معنى قوله: سوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله جل وعلا عليم محيط علمه بكل شيء، حكيم في كل ما يفعل وكل ما يقول وكل ما يشرع، فأفعاله كلها في غاية الحكمة، وأقواله وتشريعه وجزاؤه كله في غاية الحكمة. على معنى قوله: إن الله عليم حكيم، ونرجو الله جل وعلنا وعلا أن لا يجعلنا من فقراء الآخرة، وأن يصون ما وجوهنا في الدنيا، وأن لا يجعلنا من المفلسين في الآخرة. اللهم أغننا بك عن غيرك، واجعلنا من الأغنياء يوم القيامة بالأعمال الصالحة والحسنات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة كلما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم زين في قلوبنا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: اللهم استجب لنا كما استجبت لهم، اللهم استجب لنا كما استجبت لهم، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، وأعطنا كتبنا بأيماننا، وأقر أعيننا يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
من الشيطان الرجيم: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا حتى
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا ميت هذا يقول الله جل وعلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون نزول هذه الآية الكريمة بسبب آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي من المنسأ الذي قدمناه في قوله ما ننسخ من آية أو ننسأها على قراءة ننسأها يعني نؤخرها لأن الله يؤخر بعض الآيات إلى أمد معلوم ثم يأتي ببدلها تارة يأتي به ببدلها ناسخا وتارة تكون منسأة لا منسوخة لأنها مغيات بغاية كانت معلوما أنها مغية بغاية. وإيضاح هذا أن الله أنزل آيات في أهل الكتاب تدل على عدم قتالهم كقوله في سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا أي عن أهل الكتاب حتى يأتي الله بأمره أي حتى يأتيكم الأمر الأخير من الله. وكانت هذه الآية من سورة براءة فيها الأمر الذي كانوا ينتظرونه في آية البقرة فأنزل الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأن أهل الكتاب من يهود ونصارى وإن قالوا لا إله إلا الله وأقروا بالقيامة فهم كمن أنكر وجود الله وأنكر وجود القيامة لأنهم لما اتخذوا الأرباب معه وأشركوا به في الأرباب قالوا إن عزيرا ابنه وإن المسيح ابنه. هذا قول من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لأن الكافر إذا كفر بالله من وجه لا ينفعه الإيمان به من وجه آخر. فمن قال لا إله إلا الله وادعى لله ولدا أو شريكا أو ربا معه فهذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو يوم القيامة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ولا يدينون دين الحق الذي هو دين الإسلام. وفي قوله دين الحق وجهان من التفسير أحدهما أن الحق هو ضد الباطل، وأن دين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الذي هو الحق الذي هو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. الوجه الثاني أن الحق هو الله، الحق من أسماء الله، إلا يدينون دين الحق أي دين الله الذي شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمروا بقتالهم الموصوفون بأنهم لا يؤمنون بالله إلى آخر ما ذكر من الذين أوتوا الكتاب من يهود ونصارى. وعندما نزلت تجهز صلى الله عليه وسلم لقتال النصارى في غزوة تبوك، سما تأتي تفاصيله في هذه السورة الكريمة، حتى يعطي الجزية عن يد، حتى حرف غاية والمعيا هنا قاتلوا أي قاتلوهم، وأمدوا ذلك القتال إلى غاية هي أن يعطي الجزية عن يد إذا لم يؤمنوا بالله، فإن آمنوا بالله فذلك وإلا فلا بد أن يعطي الجزية، الجزية فعلا. وقد تقرر في علم العربية أن الفعلة بكسر الفاء تأتي لبيان الهيئات من هيئات المصدر، أي أصلها من جزى يجزي، لأن الكفار أهل الكتاب ينعم عليهم المسلمون بحقن دمائهم وعدم قتلهم والمدافعة عنهم ومنع كل من أراد أن يظلمهم، فهذا الإحسان يجازونه نوعا من الجزاء عبر عنه بالجزية من جزاء يجزي إذا كافأ ما أصدي إليه، تقول العرب أحسن إلي فجزيته أي كافأته بما أصدى. ومنه قول الشاعر يجزيك أو يبني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلت كمن جزى. وقوله عن يد قوله في هذه الآية الكريمة عن يد فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء يعطي الجزية عن يد أي عن قهر وتحت ذل، وكل ما أعطاه الإنسان مقهورا يليلا تقول العرب أعطاه عن يد. وقال بعض العلماء يعطيه عن يد معناه يسلمه بيده ولا يوصل به غيره، فالدافع واقف والآخر جالس. قال بعض العلماء عن يد أي نقدا متسلما باليد لا نسيئة. قال بعض العلماء عن يد أي عن اعترافهم بنعمة المسلمين عليهم، حيث قبلوا منهم العوض ولم يقتلوهم، والحال في هذا وهم صاغرون، الصاغرون المتصفون بالصغار، والصغار في لغة العرب معناه الذل والحقارة والهوان، معنى وهم صاغرون أي حقيرون ذليلون. وهذه الآيات وسنبين هنا بعض أحكام الجزية، سنبين هنا إن شاء الله بعض أحكام الجزية. اعلموا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه بين أنهم وإن أخذت منهم الجزية فلا يجوز بحال من الأحوال ولا بوجه من الوجوه أن يتركوا يسكنون في جزيرة العرب، فإقامة الكفار وسكناهم في جزيرة العرب ممنوع لا يجوز بحال، ويجب على المسلمين أن يخرجوهم من جزيرة العرب جميعها ولا يتركوا فيها كافرا، وهذا من آخر ما أوصى به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجعه يوم الخميس، ولما وأوصى عند موته بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال الراوي ونسيت الثالثة، فهذا حديث صحيح أوصى به النبي عند موته. وقد أخرج مسلم وغيره أنه صلوات الله وسلامه عليه قال ليخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أداء بها إلا مسلما. وروى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آخر ما عهد رسول الله لأن قال لا يترك في جزيرة العرب دينار. وروى أحمد وغيره عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا يهود الحجاز، يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز أن يسكن كافر بجزيرة العرب كائنا ما كان، وأن على المسلمين إخراج الكفار من جزيرة العرب، ولكنهم لا يمنعون من الإتيان إليها لتجارة أو نحوه من غير إقامة بها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد بعض اليهود دخول الحجاز لتجارة أذن له وأجل لهم ثلاثة أيام يبيعون فيها ويشترون ثم يذهبون. واعلموا أن الجزية إذا أسلم الكافر اختلف العلماء هل تسقط عنه الجزية، وأظهر القولين أنه تسقط عنه الجزية لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جزية على مسلم، ولأنه لا تؤخذ منه وهو صاغر، لأن المسلم لا يحقر ولا يهان. قال الشافعي في طائفة من العلماء إذا أسلم لم تسقط عنه الجزية لأنها بقيت دينا فيه هي كسائر الديون، إلا أنه عند أدائها يوديها غير صاغر ولا مهان لأجل إسلامه، ولكنها تقررت في ذمته. واختلف العلماء في القدر الذي يؤخذ من أهل الجزية وعلى وممن تؤخذ الجزية، فقال جماعة من العلماء تؤخذ الجزية من كل كتابي عجميا كان أو عربيا، والجزية بلا ديان لا بلا أنساب. وهذا القول هو الصحيح والأظهر، وقال بعض العلماء تؤخذ من مشرك العجم ولا تؤخذ من مشرك العرب, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. والحق أن الجزية تؤخذ من كل كتابي عربي كان أو غيره, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما أرسله إلى اليمن أن يأخذ من كل حال من كفار أهل اليمن أهل الكتاب الذين لم يسلموا, أن يأخذ من كل حال من دينار منهم. وبعث خالد بن الوليد إلى أكيدر وأخذ من أكيدر الجزية وأكيدر دومة, معلوم أنه عربي أصله من كندة كما قاله غير واحد, وأخذ الجزية من أهل نجران, وأكثر أهل نجران عرب نصارى عرب. وهذا هو التحقيق. فالحق الذي لا شك فيه أن الكتاب الذي كان على دين أهل الكتاب قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم تؤخذ منهم الجزية لنص هذه الآية, ولأنها لم تفصل. وأما المجوس فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تؤخذ منهم الجزية, فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر, وقد أخذ الجزية من أهل البحار, وأكثرهم في ذلك الوقت كانوا مجوس. والحق الذي لا شك فيه أنها تؤخذ من المجوس لما جاء عن النبي أنه قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب, وثبت عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أشهد لقد أخذ رسول الله الجزية من مجوس هجر. كان عمر بن الخطاب توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والشافعي رحمه الله يقول لا تؤخذ إلا من الكتاب عربيا كان أو عجميا أو من المجوسي بالسنة. أما المشركون من عبدة الأوثان وما جرى مجراهم, قال الشافعي لا تؤخذ منهم جزية, وقال به جماعة من العلماء. قالوا وجهه أن الله في المشركين ما نص إلا على القتل, فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم. وفي أهل الكتاب قال حتى يعطوا الجزية. وفي المجوس ثبت أخذ الجزية منهم بالسنة, فالمشركون لهم السيف وأهل الكتاب لهم الجزية بالقرآن, والمجوس لهم الجزية بالسنة. وبهذا قال جماعة من العلماء منهم الشافعي, وقال مالك بن أنس رحمه الله في جماعة من العلماء إنها تؤخذ من كل كافر وثنيا كان يعبد الأصنام أو مجوسيا أو كتابيا, فتؤخذ من جميع الكفار. هذا قول مالك في طائفة من العلماء, وأقل ما جاء في قدر الجزية على الرجل من أهل الكتاب دينا. قال جمهور العلماء لا تنقص الجزية عن دينا, وبعضهم يقول لا حد لها, فما صالح عليه الإمام هو الذي يؤخذ. وكان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام وأخذها من أهل السواد. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يأخذ من جزية أهل اليمن من كل حال من دينار. والتحقيق أنها لا تؤخذ من الصبيان والنساء بل من الرجال المقاتلين، كما دل عليه حديث معاذ: خذ من كل حال من دينارا، يعني لا صبيا ولا امرأة، ولأن الصبيان والنساء ليسوا من المقاتلين ولا يجوز قتلهم، والله يقول في المقاتلين: قاتلوهم حتى يعطوا الجزية، فدل أن الذي يعطي الجزية هم المقاتلون لا غيرهم. كان عمر بن الخطاب أخذ الجزية من أهل الشام على الواحد 4 دنانير، عن ابن أبي نجيح أنه سأل مجاهدا رحمه الله: ما بال أهل اليمن أخذ منهم في الجزية دينار وأهل الشام 4 دنانير؟ قال: ذلك باعتبار الفقر واليسار، فهؤلاء فقراء أخذ منهم دينار، وهؤلاء المسرون أخذ منهم 4 دنانير. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من أهل الصغر فأخذ من الفقير، والمراد به الفقير الذي له حرفة وتسبب، 12 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن الغني 48 درهما. بعض العلماء يقول هذا، بعضهم يقول 4 دنانير، وبعضهم يقول دينار. وقد أمر النبي بدينار، وأخذ عمر من أهل الشام 4 دنانير، ومن أهل السواد 12 دينارا للفقير، و24 للمتوسط، و48 للغني. والتحقيق إن شاء الله أن كل هذا واسع بحسب ما يراه الإمام، إلا أنه لا ينبغي أن ينقص الجزية عن دينار، وهذا معنى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون، لأن الله تبارك وتعالى ما أذن في تركهم إلا بهذا. واختلف العلماء في العوض الذي أعطيت عنه الجزية، قال بعض العلماء: عوضها حقن دمائهم، وعلى هذا القول إذا أسلم سقطت عنه الجزية، لأن دمه حقنه الإسلام. قال بعضهم: عوضها حقن دمائهم والمدافعة عنهم، ومن أراد أن يظلمهم وعلى تبقى الجزية فيه ولو أسلم. هكذا قاله بعض العلماء، ونرجو الله جل وعلا أن يعلي كلمته.
أرأى هذا الحرف عامة القراء السبعة غير عاصم والكسائي، وقالت اليهود عزير بن الله بلا تنوين على الراء، وقرأه عاصم والكسائي، وقالت اليهود عزير بن الله بتنوين الراء، وقرأ عامة السبعة غير عاصم. يضاهون قول الذين كفروا بضم الهاء ليس بعدها همزة، وقرأ من السبعة عاصم وحده، يضاهئون قول الذين كفروا بكسر الهاء وهمزة بعدها. في الآية التي قبل هذا أمر الله جل وعلا بعقوبة أهل الكتاب بقوله قاتلوا، ثم بين موجب تلك العقوبة بقوله الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم أكد موجب عقوبتهم بقوله هنا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، يعني هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم مرتكبون من الجرائم ما يستوجب قتالهم حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، فأوجب على أهل الكتاب عقوبات شديدة منها قتالهم حتى يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخساء أذلاء. وكذلك لحقارتهم على الله بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراجهم من جزيرة العرب وتطهيرهم منها، ومن آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم تطهير جزيرة العرب من اليهود والنصارى وسائر المشركين. ولا شك أن هذا أمر مهم، لو لم يكن مهما لما أوصى به النبي عند موته صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه علمنا في هذا الدين العظيم أن له عزائم ورخصا. هذا الدين العظيم أنزله الله منقسما إلى عزائم ورخص، فعزائمه تستعمل عند الأوقات المناسبات لها، ورخصه تستعمل عند الأوقات المناسبات لها، لأن الدين السماوي لا بد أن يكون مشتملا على مواجهة التطورات والأحداث حيثما كانت وأيما كانت، ففي كل حال له فيها مواجهة. ونريد هنا أن نبين بعض الأشياء التي يجوز أخذها من الكفار والتي لا يجوز أخذها، ليكون المسلم على بصيرة من ذلك ويعلم ما ينبغي وما لا ينبغي، فيفرق بين ما يضر وما لا يضر. لا شك أنه إن كانت القوة كاملة للمسلمين من غير حاجة للكفار في شيء، أنهم يقومون بأنفسهم ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف، أي إذا كان محل العزائم والمسلمون في قوتهم كما ينبغي. أما إذا كان المسلمون في ضعف عن ذلك أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار، فلكل حال مقال
وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في جميع هذه الأشياء، فهو صلوات الله وسلامه عليه لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة المسلمين ولا ضرورة عليهم أجلاهم من المدينة إلى الشام، ولما أمكنه بعد ذلك أن يجلي بني النضير أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام، كما سيأتي في قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، إلى آخر الآيات. ولما كانت حاجة المسلمين ماسة إلى عدم إجلاء خيبر لم يجلهم، بل عملهم ليتولوا القيام على نخل خيبر وأرضها، وأعطاهم شطر ثمار نخل خيبر وما يخرج من أرضها. وهو صلى الله عليه وسلم عازم على إخراجهم عندما أمكنت الفرصة وصار وقت العزيمة وانتهى وقت الرخصة. ولذا ثبت في بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له: أقرنا على الأرض نقوم على نخلها وزرعها بشطرها، قال لهم صلى الله عليه وسلم: نقيمكم على ذلك ما شئنا، وإن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم، لأنه عازم على إخراجهم صلوات الله وسلامه عليه عندما تسنح الفرصة المواتية لذلك، فالعزيمة لها وقتها. وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل بحال من الأحوال، فإذا كان الظرف مناسبا للرخص أعملت الرخص، لأن دين الإسلام دين مرن صالح لمواجهة جميع التيارات والأحداث والتطورات. وقد قدمنا في سورة النساء طرفا جيدا من هذا في الكلام على قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، أي إلا أن تخافوا منهم خوفا، فلذلك حال وحكم آخر. واعلموا أيها الإخوان أن المؤسف كل المؤسف هو أن الذي يجوز لنا أن نأخذه من الكفار والذي يمتنع علينا أن نأخذه منهم معكوس في أقطار المعمورة الآن، يأخذون منهم ما لا يحل أخذه ويتركون ما لا ينبغي تركه، فيعكسون القضية عكسا تاما. وإيضاح هذا المعنى أنه يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بأعمال الكفار التي هي أمور دنيوية بحتة، ويحذروا كل الحذر من أن يقلدوهم في شيء من أوامر الدين. وسنذكر لكم أمثلة من هذا يتضح بها المقام. هذا سيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما تواطأت عليه قوى الشر واضطروا أن يخرج من مسقط رأسه، كما قدمنا في سورة الأنفال في الكلام على قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ودخل هو وصاحبه في غار، كما سيأتي تفصيله في هذه السورة الكريمة إن شاء الله. وجد في ذلك الوقت كافرا من بني دؤل بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط، وكان في ذلك الوقت كافرا من عبدة الأوثان، إلا أن عنده خبرة دنيوية بالطرق من مكة إلى المدينة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت محتاج إلى خبير بالطرق، لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها الكفار وجعلوا جعائل لكل من أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعطوه الأموال الكثيرة، فصار لا يمكن أن يسير في الطرق المعهودة والسبل السابلة، بل لابد أن يذهب من بنيات طرق ليست هي المعهودة، وهذه تحتاج إلى خبرة خاصة. فوجد هذه الخبرة عند كافر من بني دؤل بن كنانة يسمى عبد الله بن العريقب، فأودعه رواحله وأعطاه الموعد، وكان ذلك الكافر أمينا معه، فجاءه في الموعد وذهب به، وجاء به من طرق غير معهودة حتى أوصله المدينة بسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة انتفع بخبرة هذا الكافر، ولم يقل هذه خبرة نجسة قذرة لأنها من كافر، بل انتفع بها على حد قوله مجتني الثمار وألقي الخشبة في النار. وكذلك لما سمع بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسي كما هو مذكور في الأخبار والسير: كنا إذا خفنا خندقنا، فأشار إليه بالخندق وهو خطة حربية عسكرية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع بهذه الخطة الحربية العسكرية، وإن كانت ابتدعتها أذهان فارس الذين هم كفارة يعبدون النار، ولم يقل هذه خطة نجسة قذرة لأن أصلها من الكفار، بل انتفع بما ينفعه في دنيا وهو محافظ على دينه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمنع الرجال من أن يقعوا نساءهم في حالة إرضاعهم، لأن العرب كانوا يظنون أن الرجل إذا أتى أبوه أمه وهي ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك فيه ضعفا طبيعيا. كانوا إذا ضرب الرجل ونبى سيفه عن الضريبة قالوا هذا من آثار الغيلة وهي وطء المرضع. وكان شاعرهم يقول: فوارس لم يغالوا في رباع فتنبو في أكف فيهم السيوف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فارس نرهم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم، ولم يمنعه خبز من جاء بها عن أن يأخذها. هذا تعليم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومما هو واضح أن ما جاء به الكفرة الفجرة الخنازير الذين يسمون أنفسهم أهل الحضارة أنهم جاءوا بماء زلال وجاءوا بسم فتاك قتال، لأن ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا يحتاج أن ينوه عنه، فهم خدموا الإنسان من حيث إنه جسم خدمة هائلة ما كانت تخطر على البال ولا يحتاج أن ينوه عنها، ولكنهم بالنسبة إلى الروح وإلى عصر الإنسان من حيث كونه روحا مفلسون كل الإفلاس. فعلى المسلمين أن يميزوا بين ما يضر وما لا يضر، فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فينتفعوا بخبرتهم في الأمور، كما انتفع صلى الله عليه وسلم للأمور الدنيوية من الكفار. أما أنهم يأخذوا عنهم كفرهم وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز ولا كان ينبغي لعاقل أن يفعله. ونحن دائما نبين الموقف السليم للإسلام والمسلمين ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء الأصول في السبر والتقسيم، وعند علماء المنطق بالشرطي المنفصل، وعند علماء الجدل بالترديد والتقسيم. فنقول إن موقف المسلمين مما أحدثته الحضارة الغربية التي صارت سبب ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من البلايا والويلات، نقول هو بالتقسيم الصحيح منحصر في أربعة أقسام حصرا استقرائيا، وقد تقرر في علم البحث والمناورة وعلم الوصول أن للحصر طريقين، إما عقل وإما استقراء، فهو محصور في أربعة طرق بطريق الاستقراء. أولها أن نقول يجب علينا أن نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية من مائها الزلال وسميها الفتاك القتال، فهذا قسم واحد، أو نقول نتركهما معا، أو نأخذ نافعها ونترك ضارها، أو نأخذ ضارها ونترك نافعها، فهي أربعة أقسام بالحصر الاستقرائي. فإذا رجعنا لهذه الأقسام الأربعة بالسبر الصحيح نجد ثلاثة منها باطلة وواحدا صحيحا، وهذه فائدة السبر والتقسيم. التقسيم يحصر الأوصاف، والسبر يميز بين خبيثها وطيبها وصالحها وطالحها. فلو قلنا نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية، فإن من أراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجا بالسم الفتاك القتال لا ينتفع بالماء، ومن أراد تقدما من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فيها من الانحلال وضياع الأخلاق والتمرد على نظام السماء والإلحاد والكفر بخالق السماوات والأرض، فهذا لا ينفع معه شيء إذا الدين لم يكون فلا كانت الدنيا. وهذا قسم باطل يقينا. ولو قلنا نتركهما جميعا فهذا القسم باطل أيضا، لأن ترك الأخذ بالقوة تواكل وعجز وتمرد على نظام السماء، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف للشرع الكريم ومخالف للفطر السليمة. فالحياة في تطوراتها الراهنة لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل لتكون عندهم قوة يدفعون بها عن أنفسهم ودينهم، فهذا القسم باطل أيضا. القسم الثالث وهو أن يخل سمها فقط ويترك زلالها، فمن وجد ماء زلالا وسما فاتكا قتالا واختار السم على الماء فهذا مذموم أهول. أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارها فهذا هو اللائق بكل عاقل، أن يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. والمؤسف كل المؤسف، والمؤسف كل المؤسف، أن الذين تأثروا بهذه الحضارات من الناس الذين أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها الفتاك القتال ولم ينتفعوا بمائها الزلال فتراهم يقلدونهم في الإلحاد والكفر بالله والمسخرة من الدين والاستهزاء بآيات الله في الوقت الذي لم يأخذوا عنهم شيئا مما أنتبهه من الأمور النافعة في الدنيا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل فهم يجمعون بين الكفر والإفلاس والعياذ بالله. وهذا الشيء الذي طبق المعمورة وانتشر في أبطال الدنيا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل حال فدين الإسلام هو هو وصلته بالله هي هي دين عظيم أسسه قويمة عظيمة لو لم يكن مبنيا على أسس عظيمة وكتابه محفوظ لطمسوا أثره في قرون لكنه دين عريق ثابت الجذور لا يتغير ولا يتزعزع وإنما تنكر له المنتسبون إليه فصاروا خفافيش تقودهم الكفار إلى ما يشاءون فيقلدونهم في كل كفر وكل إلحاد وكل انحطاط خلقي وكل تمرد على نظام السماء وكفر بخالق السماوات والأرض في الوقت الذي لا ينتفعون بالأمور الدينية. وإنما حكينا هذا أسفا من واقع نرجو الله أن يزيل هذا عن المسلمين. ولما كانت جرائم الكفار عظيمة ولما كان جزاء الكفار وعقوبتهم عظيمة بينا أعضى أسباب ذلك فقال وقالت اليهود عزيز بن الله قال بعض العلماء قالته جماعة من اليهود منهم سلام بن مشكم وشاس بن قيس ونعمان بن أوفى ومالك بن الصيف من اليهود قبحهم الله زعموا أن عزير بن الله. وقال بعضهم قاله القدماء من اليهود فاتبعهم الآخرون. وقال بعضهم إن الذي قاله قبل اليهود في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأن سبب ذلك أنهم قتلوا الأنبياء فرفع الله التوراة ونسخه من قلوبهم أو أن الوقت نصر قتل علماءهم وباعت عليهم التوراة. وكان بعضهم دفنها في محل وكان عزير تقدم قضية أن الله أماته من أتعب ثم باعته وجاء وقد باعت التوراة عليهم فقول لم يحفظوا منها شيئا فعلمه الله إياها فقرأها عليهم لم يخرج منها حرفا فقالوا ما علمه الله إياها إلا لأنه ابنه. ومما يدل على أن هذه المقالة صدرت من اليهود أن هذا القرآن يتلى من قديم الزمان من نزول هذه الآية ولم يعلم أن يهوديا في زمنها كذب بذلك وقال ما قلنا هذا مع مسارعتهم إلى التكذيب. وقالت النصارى المسيح يعني عيسى بن مريم قالوا إنه ابن الله قبحهم الله فأشركوا وقوله يضاهون قول الذين كفروا على قراءة الجمهور فهو مضارع ضاهاه يضاهيه إذا حاكاه وشابهه فعلى قراءة عاصم يضاهئون قول الذين كفروا هو بمعنى لأن ضاها يقال فيها ضاها بلا همز ويقال فيها ضاها بلا همز فهما لغتان صحيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان ومعنى المضاهاة والمضاهاة معنى المحاكاة والمشابهة يعني يحاكون ويشابهون قول الذين كفروا من كفار مكة الذين قالوا الملائكة بنات الله. وقال بعض العلماء قال هل متأخرون من اليهود يحاكم المتقدمين منهم. وقال بعض العلماء قال النصارى المسيح ابن الله يحاكم اليهود في قوله عزير ابن الله. وهذا كله لا يكذب بعضه بعضا ولا معنى قوله فهما قول الذين كفروا من قبل. وفي كلام حب مضاف دل المقام عليه أن يحاكي قوله قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قال بعض العلماء معناه لعنهم الله. قال بعض العلماء قاتله الله كلمة تعجب تقول. والعرب إذا تعجبت من شيء قولون قاتل الله فلانا ما أفعله لكذا أو ما أشد استحقاقه بأن يقتل ونحو ذلك. قوله أما يؤفكون يؤفكون يفعلون من الإفك. والإفك أسوأ الكذب لأن أصل مادة أفك إذا قلب كل شيء قلبته فقد أفكته. ومن مقيل يقرأ قول المؤتفكات لأن جبريل أفكها أي قلبها فجعل عليها سابلها. وإنما سمي أسوأ الكذب إفكا لأنه صرف للكلام عن معناه الصحيح إلى معاني أخرى كاذبة. وهذا معنى قوله قاتلهم الله وأن يؤفكم. وأرجو الله جل وعلا أن يقيم علم الجهاد وييسر للمسلمين القيام بعزائم الإسلام وأن يقلعوا من حال الاضطرار إلى الرخص إلى حال قدرته على إقامة عزائم كتاب الله. اللهم أعز دينك، اللهم انصر كلمتك، اللهم اجعل الحكم لكتابك، اللهم انصر أولياءك واخذل أعداءك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وللآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات من سورة براءة جرائم اليهود والنصارى فعد منها أنهم نسبوا له الأولاد وأتبع ذلك بقوله قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه ويدعون للواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد يدعون له الأولاد فيقولون عزير بن الله والمسيح بن الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم ذكر من معائبهم وإجرامهم بلايا أخر فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله أيضا. هذه الآية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عنها فقد أخرج الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب قال له صلى الله عليه وسلم اطرح هذا الوثن من عنقك وسمعه يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكان عدي في الجاهلية نصرانيا فقال عدي ما كنا نعبدهم من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله فتتبعوهم؟ قال بلى. قال ذلك عبادتهم وهو معنى اتخاذهم أربابا. وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مشرعا فيما أحل وحرم مخالفا لتشريع الله أنه عابد له متخذه ربا مشرك به كافر بالله. هو تفسير صحيح لا شك في صحته والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم. وسنبين إن شاء الله طرفا من ذلك. اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير ما شرعه الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد فكلاهما مشرك بالله. هذا أشرك به في عبادته وهذا أشرك به في حكمه. والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلاهما سواء. وقد قال الله جل وعلا في الإشراك به في عبادته فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الإشراك به في حكمه أيضا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي المطابقة لقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا فكلاهما إشراك بالله. ولذا بين النبي لعدي بن حاتم أنهم لما اتبعوا نظامهم في التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عبدة لهم متخذيهم أربابا. والآيات القرآنية في المصحف الكريم المصرحة بهذا المعنى لا تكاد تحصيها، ومن أصرحها المناظرة التي أشرنا لها في الأيام الماضية ووعدنا بإيضاح مبحثها هنا، وهي المناظرة التي وقعت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة وتحريمه. فحزب الشيطان يقولون إنه حلال، إن الميتة حلال، ويستدلون بوحي من وحي الشيطان، وهو أن الشيطان روحى إلى أصحابه وتلامذته في مكة أن سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فلما قال الله قتلها احتجوا على النبي وأصحابه في تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان، وقالوا ما ذبحتموه ويكيتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب تقولون حرام، فأنتم أحسن من الله إذن. فهذا فلسفة الشيطان ووحي إبليس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه وقانونه بدعوى أن ما ذبحه الله أحل مما ذبحه الناس، وأن تذكية الله أطهر من تذكية الخلق. واستدل أصحاب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الميتة بوحي الرحمن في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة، فأدلى هؤلاء بنص من نصوص السماء، وأدلى هؤلاء بفلسفة من وحي الشيطان، ووقع بينهم جدال وخصام، فتولى رب السماوات والأرض الفتح في ذلك بنفسه، فأنزلها قرآنا يتلى في سورة الأنعام معلما بها خلقه أن كل من يتبع نظاما وتشريعا وقانونا مخالفا لما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرك بالله كافر متخذ ذلك المتبوع ربا. فأنزل الله ذلك في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه منه الميتة، أي وإن قالوا إنها زكاة الله وأنها أطهر، ثم قال وإنه لفسق، أي الأكل، إن الأكل من الميتة لفسق، أي لخروج عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الكفرة ككفار مكة ليجادلوكم، لأجل أن يجادلوكم بوحي الشيطان ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام، فأنتم أحسن من الله. ثم قال وهو محل الشاهد وإن أطعتموهم، أي اتبعتموهم في ذلك النظام الذي وضعه الشيطان لأتباعه وأقام دليلا من وحيه عليه، إنكم لمشركون بالله متخذون من اتبعتم تشريعه ربا غير الله، وهذا الشرك في قوله إنكم لمشركون هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، وهو الذي أشار الله إليه في قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وهو الذي صرح به الشيطان في خطبته يوم القيامة المذكورة في قوله قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى قوله إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وهو المراد على أصح التفسيرين بقوله بل كانوا يعبدون الجن يعبدون الشياطين باتباعهم أنظمتهم وتشريعاتهم على ألسنة الكفار، وهو الذي نهى عنه إبراهيم أباه يا أبت لا تعبد الشيطان، أي باتباع ما يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي خالفا لشرع الله الذي أنزله على رسله. وهذه العبادة بعينها هي التي وبخ الله مرتكبها وبين مصيره الأخير في سورة ياسين في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ما عبدوه بسجود ولا ركوع وإنما عبدوه باتباع نظام وتشريع وقانون فشرع لهم أمورا غير ما شرع الله فاتبعوه، تركوا ما شرع الله فعبدوه بذلك واتخذوه ربا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدي بن حاتم رضي الله عنه. فهذا أمر لا شك فيه، وهو المراد بقوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني ما يعبدون إلا شيطانا مريدا أي عبادة اتباع نظام وتشريع. ولم أن قوما زعموا أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى شرع الشيطان والذي وضعه وادعون على ذلك أنهم مؤمنون، فعجب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الفاجرة التي لا يمكن أن تصدق في سورة النساء في قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت، وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت وزعموا أنهم مؤمنون بالله، فعجب الله نبيه من كذب هؤلاء وعدم حيائهم في قوله ألم تر إلى الذين يزعمون، يعجبه منهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان الذي هو الذي شرع لهم تلك النظم والأوضاع التي يسيرون عليها، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأقسم الله جل وعلا إقساما سماويا من رب العالمين على أنه لا إيمان لمن يحكم رسول الله فيما جاء به عن الله خالصا من قلبه في باطنه وسره في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فبين الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن الحكم له وحده لا شريك له في حكمه، وجاء وكلما ذكر اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يعرف بها بين من يستحق أن يحكم ويأمر وينهى ويشرع ويحلل ويحرم وبين من ليس له شيء من ذلك. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم، وسنبين لكم أمثلة من ذلك. ذلك قوله في سورة الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ثم إن الله كأنه قال هذا الذي يكون المرجع إليه والقول قوله والكلمة كلمته حتى يرد إليه كل شيء استبرف فيه ما صفاته التي يتميز بها عن غيره. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم بيّن صفات من يستحق الحكم والتشريع والتحليل والتحريم والأمر والنهي، فقال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. هذه صفات من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى. أفترون أيها الإخوان أن واحدا من هؤلاء القردة الخنازير الكلاب أبناء الكلاب الذين يضعون القوانين الوضعية فيهم واحد أن يستحق هذه الصفة، يستحق هذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى. ومن الآيات الدالة على هذا النوع قوله تعالى في سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم بين صفات من له أن يحكم فقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هل في الكفرة القردة الخنازير الكلاب أبناء الكلاب الذين يضعون النظم ويزعمون أنهم يرتبون بها علاقات الإنسان ويضبطون بها شؤونه، هل في هؤلاء من يستحق أن يوصف بهذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويأمر وينهى ويحلل ويحرم؟ ومن ذلك قوله في أخرى ومن ذلك قوله تعالى في أخريات القصص: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو.